الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب. وبعد أيها الإخوة، فقد وقفنا مع أحداث السيرة عند بيعة العقبة الثانية، ولا بأس ربطا بالأحداث أن نعود قليلا إلى فترة تسبق هذه البيعة. فنحن نعلم أن العام العاشر من البعثة كان من أقسى الأعوام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقسى الأعوام في تاريخ البعثة النبوية، كما بين ذلك حديث عائشة رضوان الله عليها وقد مر بنا. هذا العام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام الحزن، وقد رأينا أن هذه التسمية ليست لمجرد وفاة النصيرين خديجة وأبي طالب، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلبه معلقا بدعوته، وبعد وفاة خديجة وأبي طالب توقف خط الدعوة، لا من حيث دعوته صلى الله عليه وسلم للناس، ولكن من حيث استجابتهم. وأراد الله عز وجل أن يجعل لرسوله فرجا ومخرجا على غير توقع وعلى غير انتظار، وفقا للقانون الخالد الذي يجري في أمور الطبيعة كما يجري في أمور الدعوة وفي حياة البشر. نحن نعلم أن أشد فترات الليل إظلاما قبيل طلوع الفجر، وأشد فترات الدعوة قبيل تحقق النصر. يدلنا على ذلك قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وإذا الفرج بيعقب الشدة الشديدة، ويأتي بعد أعتى المواقف، لا يأتي بعد يسر وإنما يأتي بعد شدة. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى بالنفر الستة من أهل يثرب، كانت تسمى يثرب في ذلك الوقت، وكيف آمنوا ولم يأخذ عليهم بيعة. كان هذا في العام الحادي عشر من البعثة، موسم الحج في العام الحادي عشر من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلقوا إلى قومهم ثم عادوا كما رأينا في العام الثاني عشر من البعثة في موسم الحج. في هذا الموسم بايع من أهل يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، بايعوا البيعة المعروفة التي أشرنا إليها ببيعة النساء، أي على ما بايع عليه النساء كما ورد في سورة الممتحنة: أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا برهان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، بيعة للرجال وللنساء، وأن لا يعصوا في معروف. وانتهى امر هذه البيعة كما علمنا بارسال مصعب كاول داعية الى المدينة ومعه الصحابي الذي لا يذكر في هذه الرحلة عبد الله بن ام مكتوم. ونشط كما علمنا مصعب في دعوته حتى فشى الاسلام في المدينة وانتشر بين ربوعها، فلم يبق بيت في المدينة الا ودخله الاسلام، وانقضى عام كامل ومصعب مشوق الى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه أشد شوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أن اقترب موسم الحج حتى عاد مصعب رضوان الله عليه، مصعب سيدنا مصعب رجع قبل موسم الحج وعرض الموقف كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف في المدينة من حيث انتشار الإسلام واستجابة أهلها، عرض ذلك تفصيلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلغه أن وفدا من المسلمين سيحضرون ضمن القادمين من المدينة للحج، والحج في ذلك الوقت يقدم إليه العرب قائبة. وتشاور المسلمون في المدينة، كانوا مشغولين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبإخوانهم من المسلمين في مكة، لأن المسلمين في المدينة لا يلقون عنك، ولكنهم يسمعون عما يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقاه أصحابه ممن أسلم في مكة من العنة والإيذاء. كان يؤلمهم هذا ويؤذيه، وكان يشغل تفكيره كيف يستنقذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنقذون إخوانهم في الدين مما هم فيه. وقدم أهل يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجين في العام 13 من البعث، ودارت اتصالات سرية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القادمين من المسلمين. حدد على أثر هذه الاتصالات موعد يلتقي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجماعة القادمة للمدينة. الأمر كان واضح تماما، وقد تكون هذه النقطة غامضة عند الكثيرين، أن أهل المدينة يريدون أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأن يخرج من معه حتى يعني يؤولوا إلى المنعة وإلى الحماية وبعيدا عن الإيذاء. ونفس هذا المعنى، معنى الخروج من مكة إلى المدينة، كان واضحا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل اللقاء الذي تم في العقبة في أواسط أيام التشريق، كان المسلمون يعلمون تماما أنهم سيلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمل أن يأتي إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متضحا عنده تماما أنه سيخرج من مكة إلى المدينة. ولعل استعراض الأحداث يوضح هذه النقطة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه وكما نفذ في هذا اللقاء ليكون درسا للمسلمين من غير دروس كثيرة، خطط لهذا اللقاء بحيث يتوفر له الأمن والحياة.
لأننا ونحن نطلع هذا الكلام
يختلف
الأمر تماما عن الواقع كما حدث.
لو تأملنا الموقف
الذي تم فيه اللقاء
لرأينا
أن مشركي
مكة عيونهم مفتوحة
على الوافدين
من مختلف بقاع الجزيرة،
وعيونهم كلها
مفتحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في خسارة، هم على
خوف
من أن تنتقل الدعوة
من مكة إلى
خارجها فيكون خطر
عليه. لقد علمنا
أن أرصادهم وعيونهم
العاملين على
أحد عن دين الله
هم وراء
رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما رأينا
في
أبلغ
عم الرسول صلى الله عليه وسلم
يتبعه
ويخزن
عنه. ما بقى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وضعت خطة
متكاملة
لكي يتم
الوقاع
في
أمن
اتخذت
له كل حاجة.
أولا
وعدهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
تقريبا
حوالي منتصف
الليل،
وأعطى
تعليمات
محددة
ألا
يلقه
نائما
ولا
يهده
غافلا
ولا
ينتظر
غائلا.
واعتقد
على
ان نبه
قبل
ذلك واعتقد
اذا جاء
الموعد
ينسل
كل واحد بدل
لا
يناقش
احد احد
ولا يقوم على
اجتماع او غيره،
انما
لا
يهده
احد غافلا
ولا
يوقظ
نائما
ولا ينتظر
غائبا.
على
المؤمن
الوفد
القائم
للحج
وقتل
المشركين
العدد
ثلاثة الذين
ذهبوا
للقاء رسول
الله صلى الله
عليه وسلم
خمسة،
يعني
عدد
ليس بالقليل،
وقام
خمسة وسبعين
خمسة
وسبعون
من ربع
مئة.
هذا عدد
يعني
ربع حركته
وهو
ربع
العدد
الموجود،
يحتاج
فعلا
إلى
أن يعطي
التعليمات
بدقة
حتى
لا
يكون من
أهل يحب
بمن
ينسل.
يقول
رب السيرة
فتسلى
حتى
طائر مشهود
حفته
صلى الله عليه وسلم
على
أول
الطريق
أول شعب
على
أن يراقب
من الناحية
الأخرى،
وكان
في صحبة
رسول الله
صلى الله عليه وسلم
على بني
قومه
يقول أدرك
أن الأمر
خطير
عليه مسؤوليات
ليست
عادية،
وهو
يهمه
أمر أخيه
مأزق
تتعرض
العباس لا تتدارك.
فالعباس
صلى الله عليه
وسلم
فهي
كان
احد
من
ضمن
الذين
لم
يكن
احد
تضحية
والرغبة
في الجنة
للآخرة.
يعني
نحن
نتكرر
قصة
السحرة
وما
أكثر
ما
قيل
قبل.
لو
تأملنا
الذي
غير
موقفهم
وجعلهم
يبذلون
البذل
الذي
لا
اقبل
انتقاد،
هددهم
كما
نعلم بمحض
الصلب
من خلاف
إلى آخره
ما
انتقاد،
إنما
تقضي
هذه
الحياة
الطيبة.
يبقى
اذا انهيت
الدنيا
ماذا
يفعل
الاخره؟
اننا
تقضي هذه الحياه
الدنيا
ربنا
ليغفر
لنا
خطايانا،
الله
خير
وابقى.